ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
مشاهدين الأعزاء، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية تزف منا إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا وأنتم بها، وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم مع الشباب، والذي أشرف وأسعد بأن أرحب باسمي وباسمكم بضيفي هذه الحلقة الذي لم نستطع فراقه، الداعية الإسلامي الشاب صاحب الأسلوب الرائع الجذاب فضيلة الشيخ هاني حلمي. حيا الله الشيخ، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
مش عارفين اسمك يا شيخ.
الله يحفظك.
صحيح والله.
ربنا يكرمك.
الله خير. أنا صراحة أشكرك على تلبية دعوة البرنامج على مدار 3 حلقات، وإن شاء الله عز وجل نامل أن يكون هناك حلقات قادمة نلتقي بها عبر برنامج مع الشباب
بإذن الله تعالى.
مشاهدينا الكرام، نسيت أني ملتزم. هذا هو عنوان حلقتي هذا البرنامج من برنامجكم مع الشباب، تكملة لما ابتدأناه في الحلقات الماضية من سلسلة الشباب وبدايات الالتزام. أنتظر في هذه الحلقة جميع مداخلاتكم عبر الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، كما أيضا أنتظر إجاباتكم عبر هذا السؤال الذي نطرحه عليكم، وننتظر الإجابة عن طريق شريط الرسائل القصيرة. من وجهة نظرك، كيف ترى سبل العلاج للفتور الذي يصيب الشباب بعد الالتزام؟ كيف ترى سبل العلاج للفتور الذي يصيب الشباب بعد الالتزام؟ فضيلة الشيخ هاني، نسيت أني ملتزم، من تخاطب؟
أخاطب أخا في الله سار في الطريق خطوات، ثم بعد ذلك تنكب الطريق، مشي وعرف وذاق، لكن بعد شوية رجع وحن إلى الماضي.
نعم.
وانتكس وفطر، شعاره يقول كان لي قلب ففقدت.
نعم.
يمكن أغلب الشباب من واقع التجربة ومن واقع المعايشة المستمرة مع الشباب الملتزم، أنه في العادة ما بيكونش فاهم معنى الالتزام بشكل جيد، وما بيبقاش عارف الطريق اللي حيمشي فيه، فبعد شوية بيتنكب الطريق، بعد شوية بيبتدي يبقى الالتزام ظاهري، ويبتدي نقول التزام أجوف، التزام لا حقيقة له، لا روح له. هو ممكن يكون لغاية النهاردة محافظ على سمت الالتزام.
نعم.
أو المظاهر العامة للالتزام، لكن في الواقع لا رصيد لهذا في قلبه. هو بيشتكي وبيقول الكلام ده، ويجي بعد شوية وبيقول يا جماعة هو ده نفاق، أنا بصورتين، أنا بحالين.
نعم.
أنا في الخلوات بقع في ذنوب سيئة، وأنا قدام الناس مصلي طالب علم، بحاول أن أنا أخد الطريق لربنا سبحانه وتعالى في الدعوة في العبادة أيما كان، لكن في الواقع أنا قلبي مش كده.
نعم.
أنا مش لاقيه.
نعم. شيخنا، ألا ترى معي أن معظم هؤلاء الشباب الذين انتكسوا بعد التزامهم، هو أصلا حينما التزم لسبب معين، التزم لوفاة أحد أقاربه كان يعني قريب منه جدا، التزم لأنه مثلا أصيب بحادث، أصيب أيضا بحريق في البيت، معظم هذه الأسباب التي نسمعها كثيرا، لكنه لم يتتبع الخطوات العملية التي ينبغي على الشباب الملتزم حديثا أن يسير عليها، ليس كذلك؟
بلى.
نعم.
الأمر كذلك، لأنه في الغالب بيكون مفهوم الالتزام زي ما قلنا في الحلقات الماضية، مفهوم الالتزام مش واضح.
نعم.
في ذهنه. تاني حاجة، أنه هو بيبقى متصور أنه الالتزام مجرد بعض الأمور الشكلية أحيانا بيتقف عندها. ثالث حاجة ومن أخطر ما يكون، أنه ممكن بيربى خطأ فما بيرباش على منهج.
نعم.
بيربى أحيانا على تعلق بأشخاص، بيتعلق بشخص معين، بيتعلق بالأخ الكبير اللي كان سبب في التزامه، أو هو بيبقى معاه في المسجد، بيتعلق بالشيخ.
نعم. فلما يجد هذه الصورة تهتز نعم
بيبتدي هو يبتدي
وكان هذا هو الدين يعني
للأسف الشديد. نعم. وإحنا قلنا أنه من الحاجات الأساسية جدا والقواعد الأساسية في الالتزام بشكل عام أنه إحنا لا نرتبط بأشخاص وإنما نحن نرتبط بالمنهج.
نعم.
المنهج الرباني هذا هو من الأصل، أنا بربط قلبه بالكتاب، بربط قلبه بالسنة، بربط قلبه بالهدي اللي ينبغي أنه هو يضعه الأسوة والقدوة أمامه.
نعم.
هو ده المفترض أنه يتربى عليه. ممكن يكون النموذج ده متمثل في أشخاص حواليه وده يبقى جيد. وممكن ما يلاقهوش، كونه ما يلاقهوش ده مش حجة انه هو ما يعملوش، عشان بعد كده يبتدي يقول لك هو انا كنت لاقي ملتزمين عشان ابقى ملتزم، انا نسيت اني ملتزم لاني ما لقيتش ملتزم. لو كنت لقيت الالتزام ده مجسد في ناس شايفهم حوالين عينيا كنت بدأت ابقى كذلك، والامر ده ليس صحيحا. عادة النفوس مختلفة، وبعض الناس بيبقى مصاب بما يسمى بالنفس الذبابية، بيشوف الغلط. يعني هو يخش في وسط الإخوة.
نعم.
الإخوة مش معصومين. أو الإنسان الملتزم ده مش معصوم، فيبتدي يقول لك الله ده بيقع في الذنب الفلاني، أنا شفته بيعمل كذا، ده الالتزام ده مش صحيح. هو مش هيبقى الالتزام حكر على أشخاص.
نعم. طب فكرنا يا شيخنا بال يعني على الجانب الآخر بالنسبة للإخوة الأوروبيين اللي هم أسلموا.
صحيح.
لما يجوا ينزلوا مثلا دولة عربية ويروا ما بها من يعني من اختلاط وكذا، وهو إيه الفرق؟ وده اللي عندنا.
لم أجد
فقد يكون هذا السبب لإحباطه وانتكاسه أيضا. كذلك
هي الرسالة بتتوجه للشخصين، سواء الشخص الملتزم اللي للأسف الشديد ممكن يكون بيصد عن سبيل الله وهو مش داري.
نعم.
وبتوجه للشخص الآخر، ما حدش قالك أن أنت تشوف الالتزام في صور هؤلاء.
نعم.
قلنا الصورة الأساسية ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نجد الأسوة في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الله ليس إلا.
نعم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يبقى هو ده الشخص، هو ده النموذج الأمثل، لكن سواه صلى الله عليه وسلم فيهم العيب، فيهم النقصان، فيهم الأفات، فدي مش حجة لحد ان هو يبتدي. دايما لما يجي يقول انا البنت اللي ما بتبقاش محجبه وقبل ما تعرف الطريق بتاعها تيجي تقول لك انا المحجبات دول فيهم وفيهم وفيهم.
نعم.
والاخ الثاني لما يقول لك انا مش هخش المسجد لان الجماعه اللي بيصلوا دول اصلا بيعملوا سرقات ومش عارف ايه، ودي مش حجه يا جماعه. طب ما تخليك انت كويس.
صحيح. يعني التزم انت وكون انت مثالا للملتزم الذي يسير على الدرب الصحيح.
صحيح.
نعم. نعم. شيخ هاني، ربما بعض المشاهدين ما تابعوناش في الحلقه الماضيه، عايزين نرجع كده يعني ونقول ما هو الانتكاس، لكن بشكل سريع حتى ندخل في الحلقة يعني.
نعم. الانتكاس بكلمة واحدة، الانتكاس معناه الانقلاب. ان الانسان كان في حال وصار الى حال اخر، انقلب على عقبيه بتعبير القرآن، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
نعم.
انقلب من شيء الى شيء، ارتد من حال لحال، من ضلال من هدى الى ضلال، من حق إلى باطل، انتكس. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حينما قال تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث تعيس وانتكس. فالتعبير تعبير شرعي، تعبير نبوي، تعيس وانتكس، فإذا وإذا شيك فلا انتقش. يبقى معنى الانتكاس في كلمة واحدة معناه الانقلاب من حال إلى حال. الانتكاس بينقسم إلى نوعين. في انتكاس احنا بنقول عليه انتكاس الظاهري، وفي انتكاس بنقول عليه الانتكاس المعنوي.
أيهما أخطر يا شيخنا؟
الأخطر الانتكاس المعنوي لا شك.
طب نعرف الانتكاس المعنوي.
الانتكاس الظاهري الأول عشان الناس تاخدها. نعم. اللي هو الظاهر، واحد يبتدي وده يمكن أغلب الناس هو اللي بياخدوا بالهم يقولوا ده انتكاس.
أيوة.
الأخ كان ملتحي وحلق لحيته، الأخ كان بيصلي الصلاة في المسجد وما بقاش يصلي في المسجد، الأخ كان بيحضر معنا الدرس وما بقاش يحضر درس، الأخ كان محافظ على أوراده كانت ليه أذكار وكان بيحافظ على ذكر الصباح والمساء وكان ما بقاش.
نعم.
فده اسمه انتكاس ظاهري. صحيح. وده اللي بيشد أنظار الناس. إنما الأخطر إن هو يكون الشكل منضبط أو هكذا في أعين الناس منضبط.
نعم.
والقلب خراب، والقلب بعيد، هو مش حاسس، هو بيصلي ولا يجد لهذه الصلاة طعما ولا يجد لها، كما يقول شيخ الإسلام تيمية، إذا صلى العبد الصلاة ولم يجد لها سرورا وانشراحا فليعلم أن عمله مدخول. ابن القيم ينقل عنه. نعم. هذا الكلام، يعمل العمل المدخول أن فيه مشكلة. قال لأن الرب شكور، الله سمى نفسه أنه الشكور لأنه يشكر عباده على طاعتهم له.
نعم.
فمن أثر شكر الله لعبده أن يجد لهذه العبادة أثر في حياته. مش شرط عشان الناس ما تفهمش الكلام غلط، مش شرط أن أنا هدخل الصلاة وجد الخشوع والخضوع وعيني تبكي واواوا، مش ده الشرط اللي هيقول أن العمل مقبول أو مش مقبول. مش لكن يجد أثر أنه تقدم الخطوة، سواء كان الأثر ده إما أنه يكون يشعره بهذا الانشراح الذي يجده أو في توفيقه لطاعات أخرى تيسر أموره، عكس عقوبات الذنوب. يعني عقوبات الذنوب لما بنيجي نتكلم فنقول ان هو يبتدي يجد تعسير في امره ويجد ضنك في عيشه ويجد ويجد ويجد، الطائع ينبغي ان يجد عكسها او لا. يجد اثر لذلك، الطائع تيسر اموره، يجد اثر توفيق الله سبحانه وتعالى. فهذا الانسان اللي بيبقى منتكس انتكاس معنوي للاسف الشديد بيبقى خالي الروح، مفيش روح، مفيش روح في الطاعات، مفيش قلب في الاعمال، وهو ده الاخطر. عشان كده احنا عايزين النهارده ندقق قوي على المعنى ده ونضع له وصفه العلاج ان شاء الله.
طيب نحكي على طول سبل العلاج.
طيب هو ابتداء اذا عرف السبب بطل العجب كما يقولون. نعم. يعني لو عرفنا الاسباب هنعرف في النقيض ايه هي طرق العلاج. نعم. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على خمس حاجات قلنا وحللنا من خلال الايات، ربنا سبحانه وتعالى قال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. خدنا منها حاجتين.
نعم.
انه ما يبقاش يمنون عليك ان اسلموا. في بعض الناس للاسف الشديد انا انتقبت، الاخت بتقول فانتقبت في زمن فساد و يبقى هي عملت شيء ما حدش، وبعدين تعبت جدا عقبال ما وصلت للامر ده وان تهيئ اسرتها والمجتمع اللي حواليها، وانها يعني بتشعر انها عملت عمل فذ، وده جيد لكن مش من نهايه
لابد ان يعلم الملتزم حديثا ان الله ليس بحاجه اليه، بل هو الذي هو في حاجه الى الله سبحانه وتعالى.
نعم لن تنفعه طاعتنا سبحانه وتعالى ولا تضره معصيه. نعم. فاول حاجه انه يمن على ربنا بالعمل. الامر الثاني انه يفتقد الشكر على العمل، وقلنا الكلام ده ويمكن واحد بعد الحلقه كلمني وقال لي يعني انا مش فاهم يعني ايه انت بتقول انه يعاقب بالتزامه، ازاي يعاقب بالتزامه؟ قلت له ايوه يعيش، هو ده يعيش الانتكاس المعنوي، يعيش كانه ملتزم وهو مش ملتزم.
نعم.
ولا هو طايل ان هو يبقى طائع، ولا هو طايل ان هو يبقى من العصاة المجرمين اللي كان بيقع في الذنوب اللي كان بيعملها قبل الالتزام، فلا هذا ولا ذاك. فيعيش حياه صعبه جدا. قلت الناس طلبه العلم وحاجه ممكن يراجعوا كلام في اواخر كتاب طريق الهجرتين لابن القيم، بيكلم فيه كلام ما فيش امتع منه، ويبتدي يقول انه بيبقى عايش حياه ما اسواها هذا الذي لا حصل حال الطائعين ولا حال العصاة.
نعم.
فالحل السبب الثاني اخذنا اول حاجه المن على الله عز وجل، الامر الثاني جحود نعمه الالتزام فيعاقب بها.
نعم.
الامر الثالث قلنا عدم وجود الذل والانكسار، وخدناها من ايه سوره البقره فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم، وخدنا من خاتمه الايه ان ربنا ختمها بالعزيز الحكيم عشان هو لم يذل لله، لم يفتقر لله، لم يعرف هذه المعاني في البدايه، فللاسف الشديد كان العاقبه انه انتكس.
نعم.
الامر الرابع قلناه في حكيم، خدنا منها عدم العلم، انه جهل عن الله لم يعرف فلذلك وقع، واصل كل خطيئه واصل كل معصيه من ورائها الجهل عن الله سبحانه وتعالى. الامر الخامس خدناها التصدر للفتن، وقلنا ان القلوب ضعيفه والفتن خطافه، فما ينفعش ان انا ادخل على الفتن وكانها لن تؤثر فيا، انا خلاص بقيت ملتزم فيعني ما فيش مشكله خالص، ايه انا لا الحمد لله احنا بقالنا قد ايه مبطلين نظر للنساء ومبطلين الكلام ده، فالحاجات دي كلها مش هتاثر فيا انا انسان ملتزم، والعكس.
نعم.
وده اللي بيحصل، يعني لما تيجي تسمع شكاوى ويبتدي يقول لك ملتزم وملتزمه وقاعدين بيعملوا مع بعض شات على النت وبيحصل تجاوزات، لما تيجي تسمع عن اللي بيحصل في مرحله الخطوبه من افات، لما تصل في مرحله العقد بعد شويه ويبتدي يبقى شكاوى كده وهو ايه انا ملتزم وهي ايه هي ملتزمه، فمش هيحصل تجاوزات، وللاسف الشديد بتحصل التجاوزات دي. ليه؟ بيتصدر للفتن وبيرى في نفسه ان هو الفتن دي مش هتاثر فيه. فالامر الخامس خدناه التصدر للفتن. نبتدي النهارده من سبب سادس الا وهو الفتن الافتتان بشكل عام. يعني في واحد في التعرض للفتن، انا سايب نفسي، والافتتان نفسه انه يقع تحت طائله الفتنه دي. وعندنا بقى في الافتتان امور كثيره جدا، اهمها واخطرها هي فتنه النساء لا شك، وفتنه الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي الناس كلها حافظاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. اتقوا الدنيا واتقوا النساء. النساء لا شك الافتتان بها فتنة شديدة جدا، فالأصل أنه يكون محفوظ عن هذا الأمر تماما. يبقى لا يعرض نفسه لهذه الفتنة. يبقى في انضباط فيه الاختلاط بشكل عام لابد أن يوجد اختلاط، أي مكان هذا الاختلاط مضطر إليه بشكل معين أو يعني في حاجة ماسة إلى مثل هذا الأمر فيحصل أي نوع من الاحتكاك، يبقى لازم أبقى منضبط جدا في هذا الأمر. نعم. علشان لا أقع تحت طائلته. ولما هتشوف هتلاقي كده، تعال اسأل أي حد، والقصص اللي بتمر علينا تلاقي مثلا أحد الشباب حكالي قصة انه كان الهاتف اتصلت عليه امرأة كده، يعني زي المعكسات اللي بتحصل او يعني. نعم. هو حن للماضي، فانا كذا وكذا، فهو يعني في الاول خلص تعامل على انه يتعامل بادب وان هو هيقفل معاها ومش هيتكلم،
لكن شيخنا بعد هذا الاتصال. نعم. مصطفى من الجيزة، السلام عليكم. اتفضل يا استاذ مصطفى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. يا اهلا ومرحبا، اتفضل.
ازيك يا شيخ خالد؟
الحمد لله بخير.
عامل ايه؟
الحمد لله بخير،
جزاك الله كل خير والله يا عم.
ربنا يكرمك يا رب ويحفظك.
لا انا اصلا الحمد لله يعني بفضل ربنا برضك التزمت، بس التزمت يعني الواحد يلتزم المفروض الالتزام صح.
نعم.
الالتزام انا ليا اصحابي كتير التزموا، بس بعد شهر بالظبط لقيتهم يعني ربنا يعني رجعوا تاني يعني.
نعم.
فالمشكله ان هم ايه بيروحوا المكان اللي فيه شبهات كتير.
تمام.
هذا محور ايضا سيكون معنا بعد ما يخلص شيخنا الاسباب وطرق العلاج، هنتكلم في هذا المحور. جزاكم الله خيرا.
تمام.
طيب هل معنا اتصال اخر؟ فتفضل شيخنا.
نعم. فيبقى التعرض لفتنه النساء انا عايز الاخ يحط المعنى ده قدامه وما ينساهوش ابدا. يقول كده يعني في تعاملاته مع النساء، كان النساء يهتفن فيه فيقولن له انما نحن فتنه فلا تكفر.
نعم.
يعني فلا تشحد بنعمة الله ولا تشحد بنعمة الالتزام هذه، إنما نحن فتنة فلا تكفر. يبقى شعار أي أخ وأي أخت في هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا ويرانا وهو رقيب على أعمالنا، فلا ينبغي بحال أن نخونه.
نعم.
إن الله يدافع عن الذين أمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. بتخون ربنا عشان واحدة؟ هو ده السؤال. نعم. وتخوني ربنا عشان واحد أيما كان هذا الشخص؟ إنما قولوها كما قالها يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إنه ربي أحسن مثواي. ربنا أكرمك واصطفاك ومن عليك بمعرفته وطريقه، وبعد كده تعرض نفسك لمثل هذه الفتن. أيوة أنا عارف أن أنت ضعيف، وعارف أن موضوع فتنة النساء ده وموضوع فتنة الرجال ده صعب، لكن أنا لو هنا العلاج، أنا لو ربيت نفسي من بداية الالتزام على معنى المراقبة، على معنى أن ربنا مطلع علي وأن أنا متحسس بقلبي قرب ربنا مني واطلاعه علي، المعنى ده هيحول. هو ده اللي خلاه يقول إنه ربي أحسن مثواي.
شيخنا كيف يتحقق هذا المعنى في قلبي؟
أول حاجة أن أنا أفهم كيف الطاعة.
نعم.
يعني إيه؟ انه ما اديش الطاعه بلا من الاول خالص. انا مش مطلوب ان انا اقعد اعرف شروط الصلاه واركان الصلاه وكذا فقط. انا فهمها كده فقهيا، لكن انا عايز من البدايات اتعلم خشوع وخضوع.
ما بقديش مهمه.
انا مش يعني. البدايه ان انا افهمه انت وراك خمس صلوات، وراك جدول لازم تعمله. تقرا جزء قران يوميا، وتقول اذكار الصباح والمساء، وتحاول ان انت تسمع لك شريط في اليوم وخلاص. فين أثره في قلبك؟
نعم.
لازم يبقى متحسس الأمر ده من البداية. أول شيء أعمله حتى مع الطفل الصغير وأنا بنشئه، ومع الأخ في بداية الالتزام بشكل عام. الخطاب لنا كلنا إن أنا أربيه على معرفة ربنا سبحانه وتعالى، إن أنا أربط قلبه بالله، إنه كل شيء أنت واقف قدام ربنا، أنت دلوقتي بين يدي الله سبحانه وتعالى، مستشعر عظمة ده، مستشعر أنت فين دلوقتي، مستشعر أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، مستشعر المعاني دي. هو ده أن أنا من البداية أشعر القلب بوجود الرب سبحانه وتعالى.
نعم.
يبقى من البداية أتعلمها من البدايات أن العبادات يكون لها كيف، أبحث عنه. الأمر الثاني حتى في ذكر اللسان، انه لازم يبقى الذكر ده يتوافق فيه اللسان مع القلب.
نعم.
ابتدي اقول له برضو وانت بتذكر خد بالك الله على لسانك. كان بعض السلف يقول والله اني لا استحي من قول الله على لساني، هذا اللسان الذي اجرم وكذب وقال كيف ياذن له الرب تبارك وتعالى بان يذكر اسمه
سبحانه.
الاسم يعني هو مستشعر ان اللسان ده ملوث.
نعم.
فيقول اسم ربنا فمستشعرها جدا، مستشعر انها ليها قيمه عظيمه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان تسبيحه المرء يكون لها دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، تقول سبحان الله، فبيحس بالمعنى. احساسه ده مهم جدا، فلما اعوده انه يذكر بقلبه وبلسانه معا ده بيربي عنده المعنى ده. القصة المشهورة بتاعت سهل بن عبد الله التستاري لما قال ان خالي علمني في البدايات، القصة مشهورة تقول لها في عند علماء التربية، لما بدأ يقول له قول ان الله مطلع علي، ان الله ناظر الي، فقال والله لما شبابت ولما كبرت وجدت حلاوتها في قلبي. او هو المعنى ده. ايوه احنا عايزين نتعلم كده يا ملتزمين، يا اخوه، يا كل من يسمعني، احنا محتاجين نشعر قلوبنا بالمعاني دي.
نعم.
عايزين نحس المعنى ده. لما هيتربى على دي هتلاقيه والله لما هيجي يعمل العمل اللي هو بيعمله في السر، لما هيجي عايز يكلم البنت اللي كان بيكلمها، او عايز يعمل اي ذنب من الذنوب بتاعه الشهوات الخاصه بالنساء. نعم. وغيرها، هيتلاقي جواه يقول ايه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم.
نعم.
إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هتلاقي هو بيمد إيديه فيلاقي نفسه بيقول بقى أنت خايف من الناس، بقى أنت دلوقتي لو دخل عليك والدك ولا والدتك ولا المتزوج لو دخلت عليه زوجته وهو بيعمل كذا أو بيسوي كذا، خايف من الناس ومش خايف من رب الناس، مش خايف من ربك الكبير المتعالي العلي سبحانه وتعالى العظيم. المعنى لما يخش كده جوه القلب ويبقى عامر داخل قلبه يختلف الأمر تماما. هو ده التربية الإيمانية أو التربية الروحانية اللي توصل المعاني دي للقلوب.
نعم. نتم الأسباب يا شيخنا عشان
طيب بشكل سريع. يبقى احنا خدنا كده ايه، الافتتان بالنساء.
نعم.
الافتتان بعد ذلك بالمال. ودي خطرها شديد جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل قوم فتنة، وفتنة أمتي المال مش النساء، فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فتنة أنت لما تيجي تقعد مع شباب النهاردة أو الناس اللي هم يعني كان ليهم يعني ذكريات الماضي الأليم ويبتدي يكلمك يقول لك أيوة أنا النساء إيه؟ المعايا فلوس، أنا لو معايا فلوس هجيب بيهم اللي أنا عايزه، هتمتع بيها زي ما أنا عايز. المال والنهاردة البحث عن المال وفي ظل الاقتصاديات دي ففتنة المال فتنة شديدة جدا.
نعم.
وتعرف توقفها إزاي؟ هي دي المشكلة. فيبتدي هو، انا هحط نفسي محل شاب التزم وهو في الجامعه، غالب الشباب كده، وبعد شويه قعد سنه سنتين في الجامعه عقبال ما بدا يعرف طريق ربنا، وهو خلصنا الجامعه بقى مطلوب منه ان هو دلوقتي عايز يتجوز، عايز يشتغل شغلانه كويسه. طب هعمل ايه انا مع الظروف الاجتماعيه اللي انا متعايش فيها، محتاجه مني ان انا اقرص على نفسي حبتين ويمكن اشتغل شغلانتين وعشان اسد باب مثلا فتنه النساء وعيب في نفسي، وفي نفس الوقت ابقى شيء المطلوب مني في العشرينات اعمل كده. فيبتدي يتحط في اختبارات صعبه قوي. الاختبارات دي هيطلع منها ازاي؟ ها عندك شغلانه هتشتغلها من الساعه 8 لغايه الساعه 10 بالليل، وهي دوبك اللي انت هتعمله لربنا خمس صلوات، ده لو يعني ما حصلش فيهم تجاوز، بس المرتب ضخم. هتعمل ايه؟ هتقول والله يقيني في الله سبحانه وتعالى أنه هو الرزاق ذو القوة المتين يرزق من يشاء بغير حساب، ولا هتقول طب بس هم السنتين بتوع الشباب بتوع العشرينات، معلش الواحد لازم يقرص على نفسه في أول حياته عقبال ما يجيب البيت الكويس ويجيب العروسة الطيبة ويجيب السيارة اللي تقدر يعملها، وبعد كده في الثلاثينات نبقى نتصرف.
نعم. كده
وهيقعد عايش وراء بعض الناس هكذا، هيقعد في فترة العشرينات يقول اتجوز واجيب البيت، بعد شوية طب والأولاد ومصاريف المصاريف المدارس و طب بعدين هيجهزهم وبعدين خلاص.
صحيح.
هو الموضوع مش هينفع ان انا اسيب نفسي للفتنة هكذا، اتعامل مع الموضوع بيقين.
نعم.
اليقين هو هيبقى حل ده، يعني بناخد الشيء وبناخد علاجه. اليقين، اليقين في المعنى ان الله هو الرزاق وانه هيرزقني، وان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وان ربنا سبحانه وتعالى سيبارك في هذا القليل، وان ربنا سبحانه وتعالى سيرزقني القناعة، فهبقى عايش. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، هبقى عايش حياة ما فيش أحلى منها غير التاني بتاع هم الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، هيبقى عايش طول الوقت ما عنديش ما عنديش ما عنديش، ما البيت ده بقى خلاص على تعبير الشباب ده بيئة ما ينفعش يعني كذا كذا، لا ودي ما بقتش تصلح وده ما بقاش عمل، وأي نعمة من نعم الدنيا الواحد أول ما بياخدها بيبقى فرحان بها قوي، يستهلكها لمدة شهر بعد كده ينتهي الأمر تماما.
نعم.
فالافتتان بالمال أمر خطير جدا. هذا الأمر الثاني. انا عايز احط حاجه مهمه قوي في موضوع الافتتان بشكل عام. خدوا معايا البرنامج ده وهيبقى علاج كافي وشافي ان شاء الله لموضوع الانتكاس بشكل عام، وهناخد منه حته الفتنه. شوف الايات في سوره المعارج، ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الانسان، قال في وصفه ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. استناني بقى عشان هناخد منها خطوات عمليه، هناخد منها 8 خطوات فيها. شوف الانسان لما يذكر في القران العلماء يقولوا معناه المخلوق بلا ايمان. خدوها قاعده، لما ربنا يقول ان الانسان لفي خسر يبقى مقصود مين؟ المخلوق ده بلا ايمان. يتحط الايمان يبقى شيء اخر. فربنا بيقول ان الانسان ده خلق هكذا هلوع، بيبقى دايما فزع جزع، لما تصيبه اي شيء ما يعرفش يتصبر، اذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوع، ولما يجيله بخيل. الا بقى لاحظ، الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الايه هتبتدي بدائمون وهتنتهي بيحافظون، والقران ما بيكررش في انتقال من مرحله لمرحله، من دائم الى محافظ. والفرق انا مداوم على الشيء ده، يمكن ده صاحبنا اللي بدا الطريق لربنا سبحانه وتعالى، بدا الطريق بيداوم على الصلوات، بيداوم على بعض الطاعات، فابتدى بالمداومه ولسه ما استشعرش، عشان حكايه الانتكاس المعنوي لسه ما استشعرش الامر.
نعم
طيب ناخد التليفون ونطلع.
ماشي معانا اختنا ياسمين من سوهاج. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام، اتفضلي. اهلا ومرحبا،
جزاكم الله خيرا.
وجزاكم مثل، اتفضلي.
اريد ان اقول سببين من اسباب الانتكاسه.
نعم اتفضلي.
الاول انه لم يحقق الايمان في قلبه ولم يذق طعم الايمان.
نعم.
كما قال الشيخ محمد حسان في برنامج التفسير، الايمان يزيد وينقص.
نعم.
يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. الثاني انه عندما يقل الايمان يجب عليه الا ييأس ولكن يجدد الايمان.
نعم تمام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
يبقى الانتقال أول حاجة قال يحافظون، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. يبقى الديمومة المطلوب. نعم. في الخطوة الأولى وانت في أول الطريق إن انت تداوم على مجموعة من الطاعات وعلى رأسها الصلاة.
نعم.
وبعدين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هنا المعنى إن انت يكون عندك أصلاً إرادة البذل. ومن أعظم ما يبذله الإنسان ماله، إن ربنا قال وإنه لحب الخير لشديد. الإنسان مننا بيحب، وتحبون المال حبا جما. فأنت عندك استعداد إن أنت تضحي بأي شيء عشان ربنا. الإحسان ده مطلوب جدا في البداية، ويقفل لك موضوع الانتكاس، لأنك أنا أهو أنا بقول يا رب أنا عندي استعداد أبذل الغالي والنفيس، كل ما تريد يا رب، مالي للسائل والمحروم. قال الخطوة الثانية والذين في أموالهم حق للسائل، حق معلوم للسائل والمحروم. بص بقى، والذين يصدقون بيوم الدين، ادي الخطوه الثالثه. يصدقون بيوم الدين، يبقى انا من البدايه خالص لازم اربط قلبه بقصه اليوم الاخر. انت مش بتلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش من كان يؤمن بالله ورسوله فكذا، انما يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر.
نعم رتيم راكي مع الاتصال. جزاكم الله خير. اقوم معنا الاستاذ احمد من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع. طيب ناخد اختي امام الاسماعيليه. السلام عليكم.
ايوه
اتفضلي، معاك على الهواء. اتفضلي. اتفضلي.
انا بقول سبل الوقايه.
نعم.
هي اهم حاجه ان الانسان يحصل على الصحبه الصالحه.
تمام جزاك الله خير.
شكرا.
جزاك الله خير. بالنسبه لاجابه السؤال ان شاء الله يعني احنا هناخدها كلها عن طريق شريط الرسائل القصيره حتى لا ناخد من وقت البرنامج، وان كان في مداخلات يكون اسئله ان شاء الله. فضلت الشيخ. تفضل يا شيخ.
نعم احنا ماشيين مع بعض الخطوات.
نعم.
الخطوه الاولى الديمومه على الطاعه لا سيما الصلاه. اثنين البذل ولا سيما بذل المال. الثالثه يصدقون بيوم الدين، ان انا من البدايه خالص ما عندكش غيرها.
نعم.
جنه ونار. كل حاجه في حياتك ده في انهي ميزان؟ أفرأيت إن وضع هذا العمل، أي حاجة تسأل نفسك فيها كده، سيوضع إما في ميزان الحسنات وميزان السيئات، في أي العمل سيكون؟ عارف القصة اللي ابن القيم بيذكرها في غزل الأفان على موضوع الغناء؟ ها هتحطه فين؟ هتحطه هنا ولا هنا؟ الواحد لما يجي يتكلم في موضوع زي السجائر زي كذا هتحطه فين؟ خبيث ولا طيب؟ ما فيش ثالث. يبقى يصدق بيوم الدين، ها ده يودي للجنة ولا يودي للنار؟ وعندي يقين بهذا الأمر. لاحظ بعدها قال والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. وهيجيب بعدها موضوع الشهوة. كأنه أنا عايز أقفل المرحلة الثالثة، يبقى أنا عندي إيمان جازم باليوم الآخر. رقم أربعة، عندي الخوف من مكر الله، لأنه الأمن من مكر الله ده كبيرة من الكبائر والناس مش واخدة بالها.
نعم.
فعندي إشفاق خوف، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم.
نعم.
إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
نعم. ناخد اتصال أيضا من الحاج هلا من القاهرة. السلام عليكم.
الله حضرتك، كان عندي سؤال عن كيفية المحافظة على صلاة الفجر، وهل حضرتك لما بفضل صحية لغاية ما صلي الفجر ده بيقلل من الأجر إن شاء الله، ولا لأن أنا لما بنام بيبقى في أوقات كتير ما بحافظ عليه، غير الطريقة الوحيدة إن أنا بفضل صحية يعني.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله من الشيخ.
إذن يبقى في الخطوة التالية التصديق بيوم الآخر، الإشفاق اللي هو الأمن من مكر الله، أنا طول الوقت أبقى متخوف. يجي بعديها لو ده حصل، لو ده حصل حيقي نفسه من خطر الشهوة ومن خطر فتن الشهوات بشكل عام. عشان كده بعديها على طول قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فما تورى ذلك فأولئك هم العدون. بصوا بعديها والذين هم لأماناتهم، كأنه جسدك أمانة.
نعم.
فما ينفعش ان انت تبذله في الشهوة دي اللي تضعفك، وفي الاخر خالص تبقى انت خائن للأمانة. فلو انت اتعرضت للشهوة دي او ما شابه، يبقى كأن القرآن بيقول لي حاجتين. نعم. حاجتين هو ان يكون جوايا اشفاق وخايف ان ربنا سبحانه وتعالى يعجل لي العقوبة، وفي نفس الوقت القرآن بيقول لي دي أمانة فإياك تكون خائن. هو ده الملتزم المطلوب، الخطوات دي بالظبط كده. يبقى يحفظ نفسه من الفتن، انه يراعي امانات اللي ربنا سبحانه وتعالى ائتمن عليها، هو اعظمها امانه الايمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الامانه في جذر قلوب الرجال، الامانه امانه الدين. امانه الامان. وبعديها يقول والذين هم بشهاداتهم قائمون، شهاداتهم قائمون، وكان فيها معنى حق الناس، حقوق الناس يقوم بها. لو حقق السبع حاجات دول، او من اول الديمومة على الصلاة اللي هي فيها دائمون، وبينهم الست امور، يوصل والذين هم على صلاتهم يحافظون، يوصل لمعنى الايمان. دول كده اهي ست امور عملية بيها الانسان يحفظ نفسه من شر الفتن، لا سيما فتنة النساء.
نعم. طب شيخ نذكر بقى الاسباب من اول ستة بشكل سريع عشان ندخل في اسئله البنات.
احنا كده خدنا الايه، خدنا الافتتان. الافتتان سواء كان افتتان بالنساء سواء كان الافتتان بالمال. منها ايضا الترخص والتساهل في محقرات الذنوب.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال للأمين عائشه اياك ومحقرات الذنوب فان لها من الله طالبا. المساله دي خطيره قوي، ان هو ايه الاخ يعني هو ما بقاش يعمل كبائر، يعني هو في هكذا، لكن بيقع في صغائر.
نعم.
والصغائر إذا اجتمعت على عبد تهلكه. أنا هقول قصة سريعة قوي بيذكرها البيهقي في شعب الإيمان، وأشار محقق الشعب إلى إن إسناده حسن. قصة بشكل سريع، إن كان في واحد عاقر، يعني ما كانش يالد، عقيم من بني إسرائيل. فالراجل ده يعني اغتاظ جدا من المسألة بالشكل ده، عارف حكاوي رأي وسكينة بالضبط بالضبط والله القصة في كده. فكان يأتي أي واحد من الغلمان يمشي في الطريق يحواخده ويكون معاه حولي وكذا، كانوا يلبسوا هكذا في بني إسرائيل، يروح خطفه وقتله واخد الحولي، واستمر الأمر على ذلك. وكانت له امرأة مسلمة، فكانت تقول له بلاش ما تعملش كده الكلام ده. يقول لها والله ربنا لو ربنا يريد ان هو يعاقبني كان عاقبني يوم ما عملت كذا وكذا. يعني عملت، هو شايف ان امور صغيره. فتقول له لم يمتلئ صاعك بعد، انت ما وصلتش لسه، ما جتش الخطوط الحمراء. فهو ما فيش لغايه ما كان هناك ولدين هو خطفهم وعمل نفس الحكايه، وكان بيرميهم في سرداب معين، بعد ما يقتلهم يحطهم في هذا السرداب. مشت الامور لغايه ما الولدين دول لما قتل أبوهم بدأ يبحث عنهم وكان في هذا الوقت نبي من أنبياء بني إسرائيل. فجاء قال له أنا ببحث عن أولادي ومش لاقي الوضع كده. فقال له هما كانوا بيلعبوا بحاجة. قال له آه كانوا بيلعبوا بكلب صغير كده. قال له خليه يجيبه لي. فالنبي هكذا في الرواية وضع خاتمه بين عيني هذا الكلب الصغير الجرو الصغير هذا وقال له سيبه والبيت اللي هيدخل فيه هو ده البيت اللي فيه سيجد فيه قتيلين. وبالفعل دخل وجاب السرداب اللي فيه فقبض على الرجل وأمر به فصلب فجاءته امرأته.
نكمل بعد هذا الاتصال.
طيب حاضر.
معنا الأستاذ محمد من ليبيا. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب جميل نسمع شيخ.
الناس عايز القصة آخرها إيه حصل. فجاءته امرأته وهو مصلوب قد نكل به فقالت الآن امتلأ صاعك. النهاردة أنت كنت بتعمل الذنب ورا ذنب ورا ذنب ورا ذنب فبتقول الحمد لله ربنا سترني أصله يعني يا ربنا غفر لي أصله ربنا غفور رحيم أصل كذا. أنت لسه صاعك ما امتلأش صاع إناءك ما امتلأش ما تعدتش لسه الخطوط لما هتعديها هتبقى مسألة كبيرة قوي. فمسألة محقرات الذنوب دي خطيرة جدا إن هو يعني يصنع الذنب ورا الذنب ورا الذنب حتى يهلكه وينتكس والعياذ بالله. فدي من الحاجات اللي تسبب.
شيخنا الكريم حضرتك كنت قلت من الأسباب في الحلقة الماضية الابتعاد عن أرض المنكرات اللي كان فيها قبل ذلك يعني. لكن بعض الشباب أرسلوا لي عبر الإيميل بيقول هنبتعد إزاي يعني لما يكون دلوقتي شاب في بداية التزامي وخاصة في مرحلة الثانوية العامة في اختلاط في المدارس. أقول هو في أثناء وجودي في المدرسة وأثناء وجودي في الفصل يعني حينما يلتزم تظهر عليه سمات الالتزام وبقى يلتحي وقصر ثوبه بالنسبة أيضا للأخت تنتقب تظهر عليها يعني سمات الحجاب الشرعي وهكذا يستهزئ بهم الزملاء وربما المدرسين أيضا فيكون ذلك سبب في انتكاساتهم وإحباطهم. والمشكلة أكبر إن الشباب ما هوش معتز بهذا الالتزام تحس إنه متحرج وقاعد كده واخد جنب. فكيف يعتز الملتزم حديثا بالالتزام؟
هو مسألة اللي احنا كنا بنتكلم عليها زي ان هو ان انا اربط قلبي بالله سبحانه وتعالى ويبقى عيني ونظري هو انا منزلتي عند ربنا ولا عند الناس. هي دي القضية المحورية جدا. هو انا باصص ليه على كلام الناس؟ انا اللي يهمني انا عندك ايه يا رب؟ ان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي. انا ما يهمنيش الناس هتقول علي ايه، مش هو ده اللي هيضعفني. انا اللي يهمني النهاردة أنا بلغت عندك الخطوة إن أنا بلغت عنك ولا الأمر غير ذلك. بص الأمور المقاييس، المعايير دي والمقاييس دي مش معايير مشايخ بتقول للناس مواعز. المعايير دي هي المعايير العبودية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من أجلها. إحنا ليه بصين غلط؟ إحنا قلنا الحديث المرة اللي فاتت وكررناه وبنحاول نوصل للناس إنه يبقى يقين في قلوبهم. من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، خليك تنفع الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، مشقة الناس ومشاكل الناس أصل القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. فاللي قاعد بيسخر منه دلوقتي ده ما تعرفش قلبه ربنا هيقلبه ازاي. وممكن يجي في وقت من الأوقات يجي يعتذر يقول له أنا آسف إن أنا كنت عامل فيك كذا وكذا وكذا بس هو الشيطان و وممكن تلاقيه هو بينه وبين نفسه متحرج ويبتدي يقول أنا ليه بعمل الكلام ده، ما تعرفش اللي في قلوب الناس. فيبتدي أهم شيء لا تنظر إلى هؤلاء، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين.
يراك معنا آية كده ناخدها.
الله يسعدك.
أخت آية من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا أهلا ومرحبا تفضلي.
ألو.
تفضلي أنت على الهواء الوقت تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتي ألو.
تفضلي.
أنت إيه رأيك بس تسمعينا من التليفون فوق صوت التلفزيون؟
أنا لسه منتقبة جديد. فممكن يعني أنا مش عارفة يعني أنا حاسة إن أنا يعني ما عنديش إخلاص في الشيء اللي أنا عملته وأنا كمان في معهد إعداد دعائي بس حاسة إن أنا فاشلة فيه يعني مش عارفة أنجح في حاجة. فالموضوع ده مأثر فيه مش عارفة أعمل إيه يعني بحفظ قرآن وبرضه مش عارفة أحفظ يعني حاسة إن أنا ما عنديش مش عارفة يعني حاسة إن أنا ما عنديش إن أنا يعني مش عارفة حاسة طيب إن أنا جوايا حاجات كده كلها متلخبطة و
وصل السؤال إن شاء الله وتسمع إجابة من الشيخ. طب يا شيخنا كيف يكون الطالب هنا مؤثر في الفصل, يعني مؤثر في المكان اللي هو محيط؟
هو ده احنا بنقول للاخوه دايما, بنقول انت ليه مش متعزز, انت ليه مش مستشعر المعنى ده, ليه ما تبقاش انت المؤثر مش المتاثر, انت ليه بتتعامل, ويمكن اختنا دي يتقال لها الكلام ده, ان احنا ليه بنتعامل بالخضوع ده, انا مستشعر ان انا عامل تهمه انا دلوقتي التزمت
يا شيخنا كذا, كونه ان هو الوحيد في الفصل مثلا في وسط مثلا 40 طالب 50 طالب شايف نفسه حاجه غريبه يعني, وشايف انه كل بيستهزئ بيه, فهو مش عارف كان هو الصح ولا الغلط.
اما هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء, ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم العبد الغريب ده اللي هيتحمل مؤونة الغربة دي, يبشره بطوبة في الجنة اللي شجرة مسيرة 100 عام في الجنة وينبت منها ثياب أهل الجنة, ويبشره بالمعنى ده. فعشان هو ده اللي هيحلها له, إن أنا مستشعر الغربة, لأن الدنيا دي بالنسبة لي يعني ما هي إلا قنطرة, ما هي إلا كوبري, فأنا قلبي متعلق بالدار الآخرة. تاني حاجة, أنا لو معي الله عز وجل فماذا فقط؟ يعني أنا لو أنا بسعى في طاعة الله سبحانه وتعالى ماذا فقدت؟ وإذا كان مع الناس كلهم فماذا جمعت؟ وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, وأن اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهو لما يستشعر أن هو الشخص, ليه ما تبقاش أنت الفرد المميز, سواء بنجاحك وتفوقك الدراسي والالتزامي. أنا أتذكر أن في
ستكون قدوة.
طبعا يكون هكذا.
طب ايه رايك معنا سفيان من العراق؟
طب تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخ سفيان تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا, تفضل نسمعك. نسمعك انت على الهواء الان, تفضل. هو الاتصال ما زال معنا ولا لا؟ طيب السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال.
اسمعك. الو.
طيب معانا, تفضل.
الو اسمعك.
ايوه تفضل تفضل, انا سامعينك. وطي بس صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون, تفضل. طيب حاولوا تظبطوا الاتصال ده بس الاول, تفضل يا شيخ.
خيرا.
اذا
ينبغي ان انا عندي هذه العزه, والعزه مصدرها من قبل الله سبحانه وتعالى. من كان يريد العزه فإن العزة لله جميعا. يبقى أنا هتعزز بهذا الأمر, فأنا محتاج أن أنا أبقى مؤثر, محتاج أبقى بتفوقي الدراسي, محتاج أن أنا أكون بتفوقي الالتزامي, أن أنا أبقى قدوة في أعين الآخرين. هو ده اللي هيخلي الناس اللي تجيلي مش أنا اللي أروح لهم.
وعشان ربما أيضا لما يكون الطالب متفوق دراسيا بيكون ده ليه أثر كبير جدا قبل حتى ما يبدأ في مرحلة الدعوة. لان دي في حد ذاتها دعوه, يعني هو لان معروف ان الشاب الملتزم للاسف يعني
عرف عنه ذلك انه متوازن. لابد ان يتزن ما بين امور الدنيا وما بين امور الاخره.
نعم جميل. عشان ايضا وصلنا سؤال عبر الايميل بتقول انا اخت ملتزمه لكن اهلي ليسوا بملتزمين الالتزام الكافي, فيجبرونني على حضور افراح اقاربي ومناسباتهم التي هي مليئه بالمنكرات من اختلاط واغاني, فماذا تنصحني؟
انصحها بالاعتصام. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. يعني احنا دايما يا جماعه لما بتيجي قدامنا مشاكل كده بتبتدي البنت او الاخ يبتدي يقول لك الظروف صعبه جدا, وانتوا بتسهلوا لنا الموضوع بتقولوا اعمل كذا اعمل كذا, والموضوع مش بالسهوله اللي انتوا شايفينها. دايما الجواب بيبقى كلمه واحده, اصدق. نعم. الله يصدق. لو ان العبد صدق مع الله سبحانه وتعالى, ويا ما الواحد عدت عليه فتن لاخوه واخوات, وكان الواحد بيبقى مش عارف يعمل ايه, البنت بتضرب وبتطرد من بيتها والاخ بيحصل له وبيجرى له وهو, ثم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك سبحانه وتعالى يكشف عنها هذا الدور.
نتم بعد الاتصال. طيب. معنا سيدنا القاهره. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
قول لها برحب الشيخ هاني.
قل لا اله الا الله.
موضوع جميل جدا, ويعني نشكره على هذا الموضوع الجميل جدا الشيخ هاني حلمي.
يا استاذ سيد
ربنا يحفظك. ربنا يحفظك يا استاذ سيد.
سيد الحلاق معاك.
اهلا وسهلا يا استاذ سيد.
طيب ليك سؤال الشيخ؟
والله يا شيخ هاني.
اتفضل اتفضل يا
شيخ. طب عليك يا شيخ هاني.
يا رايك بس اسمع يا استاذ سيد, اسمعنا بالتليفون الاول. اسمعنا التليفون, سيبك من التلفزيون دلوقتي.
والله حاجات جميله جدا يا شيخ هاني, والله جميله جدا بتتكلم فيها كل حلقه دي يا شيخ هاني. والله
ربنا يحفظك يا رب. ربنا يحفظك. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خير.
طيب ناخذ ايضا اتصال من اخونا احمد الدقهليه. السلام عليكم. ايوه طيب نسيم يا شيخنا, نصيحه للاخت.
إذن النصيحة الأولى قلنا الاعتصام والصدق.
نعم.
الصدق مع الله سبحانه وتعالى، لأنه في أمور كثيرة جدا أنت لما تيجي تحسبها بالعقل تلاقي الموضوع مقفول بالنسبة لك. طب هتعمل إيه دي لو هما بيضطهدوها؟ طب هتقعد تقول لهم لا؟ طب بعدين تقعد تحسبها بالعقل ما بيجيش.
نعم.
إنما لما تيجي تحسبها بالأمر، إذا صدقت الله، صدقت مع الله سبحانه وتعالى، ليه ربنا سبحانه وتعالى بيبتليني بهذا الابتلاء؟ ليسمع أنينها. هي عايزة تتعلم الدرس ده بس هي مش واخدة بالها، هي محتاجة تزيد في التضرع واللجوء لربنا سبحانه وتعالى ليكشف الله عز وجل ما بها. لما تقول ليس لها من دون الله كاشفة،
نعم،
مفيش حل ليها من الأمور اللي هي عايشة فيها دي إلا أن ربنا يكشف عنها.
يعني الاعتصام والتذلل إلى الله عز وجل بالدعاء.
نعم. لا شك أن هذا هو الطريق الأنجع، لأنه إحنا ليه يا جماعة بنستهين بهذا السلاح الذي ليس أشد منه؟ سلاح الدعاء.
شفنا الملتزم حديثا، وخاصة حينما يكون في بيئة ليست ملتزمة، يتهم من أهلي بأنه يعني في اعتزال وأنه قاعد في جو تاني، مش قاعد في الدنيا، ما أنتش عايش الحياة. نقول لهم إيه؟
أولا هناك يعني ما يعني خلينا نقف موقف متوسط في هذا.
نعم.
أحيانا تكون في بعض التصرفات غير مسؤولة من الإخوة، وأحيانا برضو الأهل يكون يعني لما تيجي تسمع من الطرفين تجد فيها إشكال. تسمع من الأهل هو عايز الشاب يجي بيقول لك هم عايزيني أقعد معاهم مثلا ساعة ما بناكل، وهم مشغلين كليبات ومشغلين أفلام، وأنا خايف على نفسي. طب أنا أعمل إيه وهم بيقولوا أنت كده مش متعايش معانا؟ وأحيانا إن هو يبتدي أصلا بدأ ينظر إليهم نظرة سيئة، وبدأ يتعامل معهم لأنهم دول عصاة ومذنبين، وهم دول حيبعدوا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، فبدأ يعتزلهم تماما وخلاص. لا هذا ولا ذاك.
نعم.
يعني لازم أبقى منضبط في الأمر، لازم يبقى فيه واجبات بر، ولازم يبقى فيه واجبات صلة أقوم بيها.
طب يا شيخنا جميل، لكن أنا عايز أقول مثلا في نقطة أختنا التي سألت عن حضور المناسبات وكذا، هي ممكن تروح وتشارك في هذا الفرح بس لكن مش في الحفلة نفسها، يعني المانع تروح العروسة
اللي قريبها كده تاخد بعضها
وتهنيها وكذا أو بالتليفون
في الأمور التي ليس فيها. نعم. مخالفات شرعية لا إشكال،
يعني هذا لا يمنع من أداء الواجب.
نعم نعم، يعني طالما بعيد عن المخالفة الشرعية.
نعم.
الله المستعان. اذا احنا محتاجين ان احنا نقول لهم الرسالة دي، انت عايز تتعامل ازاي؟ لا انت لازم تقربهم، انا عايزك تحببهم اصلا في هذا الالتزام. انا احنا قلنا في اول حلقة فاكر لما قلت لما يجي الاخ يجي يقول لك بيتي واوا، تقول له اول سؤال قبل ما تعمله، انت قبلت يد والدتك ووالدك اخر مرة امتى؟
نعم.
انت جبت لوالدتك، انا ساعات كنت بقعد مع الشباب اقول لهم بقول له يعني انت قبل الالتزام مش كنت تعرف بنات ومش عارف ايه؟ يقول لي اه. قلت له كنت بتعرف تجيب قلبها ازاي؟ اه بجيب لها ورده وبعمل لها مش عارف ايه ونخرج كذا كذا وبتاع. قلت له لا. الكلام ده ما حصلش مع والدتك ليه؟
هنعرف ده بس بعد ما ناخد اتصال من اختنا ام عمر كفر الشيخ. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. عليكم.
السلام عليكم.
عليكم اهلا ومرحبا، اتفضلي.
ممكن اكلم الشيخ؟
الشيخ اسمعك، اتفضلي.
لو سمحت انا كنت انا بشتغل محافظة القرآن، وبلاقي ان الوقت كله بيخلص ما بعرفش اقرا الورد كله، ما بعرفش اقرا الورد، ممكن اقرا صفحه او اقل، مش عارفه الحكم ايه بالنسبه لي، يعني يا اما انا بشتغل محافظه القران.
نعم نعم.
طيب اسمعي اجابه ان شاء الله من شيخنا.
جيد. يبقى نعم. تيجي تقول له الامر كذلك، انت المفروض تتودد الى والدتك اكتر ما تتودد الى زوجتك.
نعم.
يعني من ناحيه فجبت لها بقى هديه جميله وخرجتها وقعدت الف قلبها. انما انت قاعد بتديها اوامر وقاعد بتقول لها انتوا عايشين عايشه غلط، وانتوا ربيتونا غلط، وانا اللي فيا ده اصلا بسبب تربيتكم الغلط، وي وي وي. ده مش صح. يبقى احنا محتاجين ان احنا نقرب من اهالينا اكتر، ان احنا نتعلم البر، نتعلم المعاني الايمانية الحقيقية دي.
نعم.
في التعامل.
نعم. طب شخنا نجاوب على سؤال اختنا ام عمر.
نعم.
بتقول انها تعمل محافظة للقرآن. نعم. ولكن نعم فضل.
اعطي كل ذي حق حق. هي محافظة القرآن بتقول الورد بتاعي مش عارفة ان انا اقرأه بشكل منتظم. احنا بنقول طيب هي لو المفروض ان يكون لها ورد يومي بشكل معين، ممكن هي ان اصلحت ما بينها وبين الله. نعم. عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يبارك لها في الوقت ده ابتداء، عشان بس ما نبقاش حجه. فانت مش عارفه تقراي الورد، انت ممكن تدخري الوقت ده لورد في القيام مثلا. انها تقرا وردها اثناء قيام الليل مثلا. هي بالنسبه ل لو هي بتقوم بالتحفيظ فهي بتقرأ قراءة أكثر من وردها، فلا مانع، فلا مانع أنها يبقى وردها يقل، وتبقى طالما هي القرآن على لسانها وبتقوم بهذه الرسالة. لا إشكال.
معنا هذا الاتصال من أخونا الأستاذ أحمد من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
تفضل. يا معانا بك يا عم الشيخ، شو أخبارك؟
أهلا وسهلا.
والله الحمد لله شنو؟
تفضل سؤالك.
ممكن أكلم الشيخ بس؟
الشيخ أسمعك نعم، تفضل.
والله يا شيخ أنا يعني الحمد لله ربنا كرمني وأنا ملتزم.
نعم، معك. يا أستاذ أحمد اسمعنا من التليفون بس لو سمحت.
فيعني معي ناس شغال معي في الشركة ناس أجانب يعني بيشوفوني إن أنا ملتزم وبتاع ربنا وكذا.
نعم.
فبيقولوا لي إن أنت يعني أي واحد ملتزم كذا إنه
إنه إيه؟
فيعني
لا لا هو
بيقول يعني إزاي أنا يعني معاملتي كويسة معك
و... يا أستاذ أحمد
وكذا
و... أستاذ أحمد
ويعني كويس معك ومعاملة أنا.
يا أستاذ أحمد تسمعوني؟
فهم قالوا لي ان انت يعني الانتفاخ عندكم والافلام وكذا فبطلع الانتفاخ عند ارهابي وكذا مش عارف سبحان الله فيهم مش عارف اعمل ايه.
طيب خلاص وصل سؤالك ان شاء الله. طيب الشيخ يجاوبك عليها على طول اتفضل. يعني هو مستغربين من الالتزام. نعم ان هو ملتزم وكذا.
ما احنا قلنا نعم. قلنا الكلام ده لما بنقول ان لما يسمع سخرية الناس ولما انا بالعكس عليك بالتطبيق العملي التطبيق هم بيشوفوا أخلاقك بيشوفوا تصرفاتك وسلوكياتك ده أكبر داعي إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
دي الدعوة الصامتة حتى ولو هم خليهم يشوفوا منك جوهر الدين يكون ده أكبر رد عليهم. احنا عايزين بس نختم الكلام ده كله بنقاط عملية عشان الناس نبقى يعني قفلنا ملف الانتكاس في نقاط عملية سريعة. احنا قلنا لهم النهاردة الخطوات اللي زي ينتقل من الديمومة إلى المحافظة. عايز تخرج من فتنة الانتكاس وما تبقاش نسيت اني ملتزم عليك بما يلي. راحت الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء ليل نهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر دعائه ذلك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على زينك.
تمام.
عليه ان يسأل الله سبحانه وتعالى كما اوصانا ربنا تبارك وتعالى وعلى لسان المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. أنصحه بأنه يستمع يوميا في فترة اللي هو الإنسان بيبقى فيها عنده شيء من الخلل وعدم الانضباط.
نعم. أن
يسمع يوميا إلى محاضرة لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فمن أعظم أسباب الثبات أنه هو يسمع الموعظة وينفذها وما يتقيمش عليك الحجة. النهاردة سمعت موعظة بتقول لك عن فضل صلاة الضحى يبتدي بخطوة عن فضل الاستغفار هكذا. فأنصحه بأنه هو بالديمومة على هذا الأمر سماع موعظة يوميا.
نعم.
أيضا من الأسباب اللي تساعده على هذا الأمر زي ما كنا أشرنا مسألة الافتقار إلى الله تبارك وتعالى وتعلم هذا الافتقار في جوف الليل المظلم من أعظم الأسباب التي تثبته أيضا في الطريق. من ذلك احنا اتكلمنا على المحقرات وغيرها ترك الذنب وعدم احتقار هذا الذنب وأنه يكون لواءه دائما إنه لا ينظر إلى صغر الذنب وإنما ينظر إلى عظم من أذنب في حقه. هذا أيضا من الأسباب العظيمة التي تسبب له الثبات. نعم. في الطريق.
شيخنا الكريم آية من القاهرة الأخت آية تسأل. نعم. بتقول إن هي انتقبت لسه ملتزمة جديدة أنا انتقبت ودخلت إلى محل إداد دعاء وكذا يعني أخذت سبل الالتزام اللي تقدر عليها لكن هي لا تشعر بالإخلاص.
شوف طبعا. معنى الإخلاص ده يتحقق بأمور.
نعم.
أول حاجة لما القلب يبقى موصول بالله سبحانه وتعالى حيبقى متلمس هذا الأمر إن هو تعرف أنا بحب ربنا سبحانه وتعالى وحب ربنا يملأ قلبي ويبقى مش عايز حد يعني يشارك ربنا سبحانه وتعالى في قلبي أبدا ويحقق معنى التوحيد من المعنى ده. فيحقق هذا الإخلاص بتوجه القلب لله تبارك وتعالى. احنا محتاجين نتعلم المعاني دي نتعلم معاني الاخلاص دي باشياء وبرضه باشياء عمليه.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الضياء في المختار يقول صلى الله عليه وسلم من استطاع ان يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. عايز تتعلمي الاخلاص اتعلميه بعمل سر بعمل خبيئه.
نعم.
يعني انا مره حاولت ان انا اجمع اغلب الامور الخاصه بالاخلاص للسلف فوجدت قوام الامر كله عندهم على هذا المعنى. اللي هو ايه انه يكون له عمل سر بينه وبين الله تبارك وتعالى
لا يطلع عنه شيء
لا يطلع. نعم. يتعلم فيه هذا الاخلاص لما الانسان مننا ربنا سبحانه وتعالى يربيه بتربيته. ربنا سمى نفسه الرب ليه؟
نعم.
لأنه يربي عباده. لما يتربى في أنه في معاملة البشر يجد ويجد ويجد أي إنسان عامله كيف كان فاللي انت مديله قلبك ده أو اللي انت بتشرك مع الله سبحانه وتعالى فيه ده اللي انت مهتم بيه ده هذا ترى منه وترى أما الله سبحانه وتعالى فالمعاملة معه معاملة طاهرة صافية نقية، أمر آخر تماما. فالإنسان لما يتربى بتربية الرب يتعلم من خلال الكلام ده الإخلاص.
شيخنا احنا بدأنا من الحلقة الأولى في هذه السلسلة، وكانت هذه هي نهاية الحلقة ونهاية السلسلة بتاعت الشباب وذات الالتزام. إيه اللي تحب تقوله في آخر هذه الحلقة؟
أوصيك وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. أوصيك وأوصي الجميع أن نتحسس قلوبنا، ألا نصل إلى هذا المعنى اللي هو الإنسان مننا يبقى عايش للأسف الشديد الظاهر غير باطن. نحتاج أن يستوي عندنا، لنحقق معنى الصدق يستوي عندنا الظاهر والباطن، أن نقول ونعمل. أوصيك وأوصي نفسي بأن تكون هذه الكلمات للتطبيق لا للسماع. يعني للأسف شديد يعني الناس كلها الآن في زمن الفضائيات بقوا يقولوا إحنا بقينا سميعة ومتكلمين. المشايخ فضل الله عز وجل أيمن بالدور العظيم ده والجهد الكبير ده، لكن الناس قاعدة قدام التلفاز يتفرج على الشيخ ده والشيخ ده والشيخ ده ويسمع ويملأ ذهنه. وللأسف حجم التطبيق يكون قليل. ف يعني خلي هذا العمل هاتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل.
نعم جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. يعني إحنا إن شاء الله سنلتقي في لقاءات قادمة وفي سلسلة قادمة إن شاء الله بعد السلسلة سنبدأ إن شاء الله بعد هذه الحلقة من بداية من الجمعة القادمة. يعني حتى وإن لم تكن معنا في هذه الحلقة فنريدك مشاركة معنا في الإعداد.
الله المستعان يكون بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.
هذا بيتي وأنا يعني أشعر في قناة الرحمة برحمات من عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى.
بعد شيخنا كانت تدعي لي بانشراح الصدر.
هو لدي أنا أيضا أنا أحوج الناس إلى الدعاء.
ربنا يتقبل شيخنا ضيق المستعان. مشاهدينا الكرام أنتظر جميع اقتراحاتكم حول الحلقة القادمة والتي ستكون تحت عنوان الشباب والحب. الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل ستكون تحت عنوان الشباب والحب. شاركونا باقتراحاتكم واستفساراتكم عبر موقعنا الإلكتروني على الإنترنت. وبالنسبة لدخول الموقع يمكنكم الدخول عليه بيسر وسهولة عن طريق محرك البحث العالمي جوجل وكتابة اسم موقع عمر الحنبلي وتدخلون على الموقع بيسر وسهولة إن شاء الله عز وجل. كما أبشركم أن جميع حلقات برنامج مع الشباب تنزل تباعا على الموقع بجودات مختلفة ولله الحمد. وبهذه المناسبة فإني أتوجه بخالص الشكر والتقدير للقائمين على الموقع تقنيا الدكتور العد جلال وهذا القائم على البرمجة والأستاذ أحمد شطا في مجال التصميم، جزاهم الله عنا جميعا خير الجزاء. وأيضا في نهاية هذه الحلقة أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأخونا الأستاذ عامر الحسيني الذي أهدانا نشيد تتر البرنامج، وأيضا فضيلة الدكتور أبو فتوح عقل الذي أهدانا كلمات هذا التتر. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة شيخنا الحبيب صاحب الأسلوب الرائع الجذاب فضيلة الشيخ هاني حلمي، فجزاكم الله عنا خير.
الله يحفظك، جزاك الله خيرا.
ربنا يحفظك شيخنا وجزاكم الله عنا خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطى في ميزان حسناتكم. آمين. ننهي هذا اللقاء بسماع صوت الأستاذ عامر الحسيني في إنشاد هذا التتر، وجزاكم الله خيرا. نلتقي الجمعة القادمة قبل هذا التوقيت بساعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون.